الحمد لله العلي الأعلى عالم السر والنجوى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله سيد الناس في الآخرة والأولى، وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه ما غربت شمس ثم أشرقت ضحى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ألبسكم الله لباس المتقين. في هذه الليلة وهذا اليوم الأحد 22 من شهر شوال من العام 1441 من الهجرة النبوية، أبتدئ معكم شرح هذه الرسالة المختصرة النافعة المتينة الماتعة في السنة والموسومة بالشرح والإبانة في أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، والمشهورة بالإبانة الصغرى للإمام أبي عبد الله ابن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. وبعد ذلك أقول مستعينا بالله جل وعز في درس هذه الليلة، وهو الدرس الأول، قال الشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله، أقول هذا هو أول ما جاء في هذه الرسالة، حيث جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله، أقول الإمام ابن بطة الحنبلي رحمه الله قد وصفه بالإمامة في الدين والعلم غير واحد من أهل العلم، وممن وصفه بالإمامة الإمام ابن تيمية وكذلك الحافظ الذهبي وابن الأثير الشافعي والحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي وابن العماد الحنبلي وغيرهم، بل قال الحافظ الذهبي الشافعي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار، كان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه وسنة واتباع، وقال أيضا في كتابه ميزان الاعتدال فكان إماما في السنة إماما في الفقه صاحب أحوال وإجابة دعوة، وقال المحدث ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي رحمه الله كما في كتاب الكامل لابن الأثير قال كان أحد المحدثين الزهاد العباد، وقال الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله في كتابه البداية والنهاية حين ذكره قال أحد علماء الحنابلة وله التصانيف الكثيرة الحافلة في فنون من العلوم، وأثنى عليه غير واحد من الأئمة، وكان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن جهة الحديث فقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار، وتكلموا في إتقانه وهو صدوق في نفسه، وقد صحح الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله في كتبهما بعض الأسانيد التي جاءت من طريق الإمام ابن بطة رحمه الله. وبطة بفتح الباء والطاء المشددة هو أحد أجداد المصنف رحمه الله، وأصبح المصنف مشهورا بين الناس به، وينسب إليه في عامة الكتب التي تنقل عنه أو تترجم له. وجده الثامن هو عتبة ابن فرقد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له العكبري بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء نسبة إلى قريته التي ولد ومات وقضى أكثر عمره فيها عكبراء، وتقع على الجهة الشرقية من نهر دجلة بالعراق. والآن أبدأ بقراءة أول كلام المصنف رحمه الله تعالى مع التعليق بما تيسر عليه. أقول قال الإمام ابن بطة رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمناه ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. أقول لقد جرت عادة أكثر المصنفين من أهل العلم رحمهم الله على استهلال كتبهم بحمد الرب سبحانه تأسيا بالكتاب العزيز القرآن، حيث كان استهلاله بعد جمع الصحابة رضي الله عنهم له وجمع سوره بحمد الله نفسه في سورة الفاتحة أول سوره، والتي من أسمائها المشتهرة سورة الحمد. والله عز وجل يحمد على صفات كماله ونعوت جلاله، ويحمد أيضا على نعمه على عباده دينية كانت أو دنيوية. والمصنف رحمه الله هنا قد حمد ربه سبحانه على جملة من نعمه الدينية، والتي منها أولا الهداية إلى التوحيد والسنة، وثانيا التوفيق إلى أن يكون العبد من أتباع الحق وأشياعه وأنصاره، وثالثا التوفيق إلى العلم بعد الجهل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. أقول وهذا الذي سمعتموه دعاء من المصنف رحمه الله تعالى لقارئ الكتاب والمستمع إليه، ودعاء المصنفين في أول كتبهم للقراء والمستمعين للقراءة إنما هو من باب الإيناس لهم، ليقبلوا على ما يقرؤونه أو يستمعون لقراءته، وتكون لهم همة وجد ويحرصوا على الاستفادة. وقد جرى على هذا العمل غير واحد من أئمة أهل السنة والحديث في أوائل كتبهم، يدعون لمن يقرأ فيها أو يستمع لقراءتها، كالإمام إسماعيل المزني في رسالته شرح السنة، والإمام أبي بكر الأجري في كتابه الشريعة، والإمام أبي محمد البربهاري في كتابه شرح السنة، والإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابيه كشف الشبهات والأصول الثلاثة، وغيرهم. ثم قال المصنف رحمه الله: إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقبائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه. وقد تضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا أمرين. الأمر الأول بيان سبب تأليف هذا الكتاب، تضمن الكلام أمرين. الأمر الأول بيان سبب تأليف هذا الكتاب، وهو ما وقع في عصره رحمه الله من فشو البدع والأهواء وتحريف السنة عن معانيها الصحيحة وتبديل ما كان عليه السلف الماضون من الدين. وعلى هذا المنهج الشريف سار أئمة أهل السنة والحديث على اختلاف أزمانهم وتنوع أقطارهم واختلاف لغاتهم، ولا يزالون على ذلك بفضل الله عليهم ورحمته بهم. إذا رأوا سددهم الله فشو الشركيات أو البدع أو المنكرات أو القبائح، أو رأوا جد أربابها في دعوة الناس إليها أو تلبيسهم على المسلمين في أحكامها، شرعوا في كتابة الردود عليهم وبيان باطلهم وكشف تلبيسهم وتحذير الناس منها ومنهم، ولم يسعهم السكوت عملا بالنصوص الشرعية المحرمة كتم العلم عند الحاجة إليه والآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد صح عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث مخرج في صحيح مسلم. الأمر الثاني بيان بعض أضرار ومفاسد فشو البدع والأهواء وترك السنة. ومن هذه المفاسد التي أشار إليها المصنف رحمه الله أولا حلول الفرقة وذهاب الألفة بين المسلمين، وثانيا عمى القلوب والأفئدة عن الاهتداء بنصوص الوحي، وثالثا اتخاذ الجهال والضلال أربابا في الأمور الشرعية. وتقليدهم والأخذ عنهم، ورابعا حصول البهتان والخصومات بالباطل في أمور الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتجلجلها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. أقول قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيم الله، ويعني بذلك والله. وقد قيل إنه قسم بيمين الله، وهو قسم مشهور، وقد ورد القسم به عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع ومناسبات، وأحاديثه في الصحيحين وغيرهما. ومن أشهر هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تشفع بعض أصحابه للمرأة المخزومية قال لهم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يدل على عظم أمر البدع والفتن وكبر خطرهما وشديد ضررهما على الناس، حتى إن أمرهما قد يشتبه على بعض من ينتسب إلى العلم والفقه، وتحار فيهما عقول آخرين منهم، فلا يستبين حكمها لهم ولا تتضح عوى، فلا يستبين حكم هذه البدع وهذه الفتن لهم ولا تتضح عواقبهما، فتراهم يقعون فيهما ويلج مع أهلهما ودعاتهما، أو يفتوا بمشروعية الدخول فيهما، أو يفعل وينطق بما يزيد في تتابع الناس عليهما وتقاذفهم إليهما وتعاضدهم عليهما. وقول المصنف رحمه الله تعالى: إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبيت والحلم، فيه أمران. الأمر الأول قلة من يقوم برد البدع وكشفها بأدلة الشرع وتحذير الناس منها ومن دعاتها وأهلها وفي أزمنتها وأمكنتها. والأمر الثاني قلة الثابتين على الحق والهدى عند انتشار وتكالب البدع والفتن، وهذا أمر مشاهد ومعروف، فلا نزال نقرأ عنه في كتب السنة والتاريخ والسير والتراجم، ولا يزال العلماء يتواردون على تقريره، ونشاهده اليوم في حياتنا وواقعنا وبلداننا وبكثرة واستمرار. وقد أشار المصنف رحمه الله في كلامه هذا إلى ثلاثة أشياء تعين العبد على الثبات على الحق وسلوك طريق أهله عند البدع التي تشتبه على العقول، ووقت الفتن التي تتلجلج في الصدور. وأول هذه الأشياء العلم، ويعني المصنف رحمه الله به العلم بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضي الله عنهم، العلم بما كان عليه سلف الأمة الصالح وعلى رأسهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد خرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله. ومن نظر بعين العدل والصدق في واقع زمنه وقرأ عما غبر من الأزمان وجد أن أهل العلم والفقه بدين الله وشرعه السالكين سبيل السلف الصالح هم أبعد الناس عن البدع وأسلمهم عند الفتن، بل وسيجد أنهم على رأس المحذرين من هذه البدع والفتن والسابقين غيرهم إلى ذلك، بل إنهم سبقوا حتى الدول بما فيها من لجان تخصصية وهيئات علمية وأجهزة أمنية، ففضحوا أهل البدع وبينوا ما يريدون من كثير من أقوالهم وأفعالهم وإلى ما ستجر هذه الأقوال وهذه الأفعال من أخطار كبيرة وشرور عظيمة على بلاد الإسلام وأهلها. وثاني هذه الأشياء التثبت، ويعني المصنف رحمه الله بذلك التثبت في الأخبار وفي الوقائع وفي الأحداث وما يقال عنها وعن أهلها وينقل فيها وما يصدر في شأنها من مواقف وأحكام وعن ثبوتها وصحتها من كذبها وافترائها، لأن العبد إذا لم يتثبت فسيقع في ظلم الغير وتشويه الأبرياء وزيادة الشرور وتوسيع الفتن والافتيات على ولاة الأمر. وثالث هذه الأشياء الحلم. ولماذا الحلم؟ لأن وقت الفتن وقت عصيب، قد تقع لأن وقت الفتن وقت عصيب وقد تقع بسبب هذه وقد يقع بسبب هذه الفتن أذية وتشويه لأناس كثر أو لبلاد عديدة، ويحصل في هذه الفتن ظلم واعتداء، وترى فيها من البذاءة والجهل والطيش والسفه الكثير والكثير. والحلم والأناة يخففان ذلك ويمنعان من الانجراف مع الناس إلى الشرور المهلكة، ويقللان من انجرار الناس إلى رموزها ودعاتها وقنواتها وأماكنها وكتبها، ولا ينخدعون بزخرف قولهم وسيء فعالهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والشناعة وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم، وفي بعض النسخ لمن خالف عقدتهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول هذه المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى تبين ما قصد إليه بهذه الكتابة ومضمون كتابه، وقد اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان بعض مسائل الكتاب، ومن هذه بيان بعض مسائل الكتاب. ومن هذه المسائل أولا الأمر بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من مباينتهم والزجر عن الشذوذ عنهم في الأقوال والأعمال. وثانيا بيان ما يلزم أهل السنة والحديث من مجانبة ومفارقة من خالف ما هم عليه من السنة وقصد إلى تفريقهم والقدح فيما هم عليه من الدين. وثالثا بيان بعض أمور السنة التي أجمع عليها ولا يسع جهلها. الأمر الثاني بيان أدلة مسائل الكتاب، بيان أدلة مسائل هذا الكتاب، حيث بين رحمه الله أنها النصوص المتلقاة عن رسول رب العالمين وما أجمع عليه أئمة الدين وتتابع عليه قرنا بعد قرن. وهذا الأمر يعطي قارئ الكتاب أو المستمع لقراءته يعطيه الطمأنينة ويدفعه إلى إتمامه واعتقاد ما فيه. الأمر الثالث بيان أن كتابه هذا مختصر وليس بمطول وأسباب اختصاره، ومن نظر في الكتب التي وصلت إلينا ومن نظر في الكتب التي وردتنا عن السلف الصالح في باب الاعتقاد والسنة فسيجد أن منها ما هو مختصر ومنها المطول ومنها المتوسط، ولكل منها أسباب وفوائد. ومن أسباب وفوائد الكتب المختصرة أولا سرعة انتشارها بين الناس، وثانيا سهولة قراءتها ووعيها وعدم مللها من قبل أكثر الناس، وثالثا وصولها إلى أكبر قدر من الناس، ورابعا كثرة شروح العلماء لها وتدريسهم الطلاب بالتعليق على متونها، وخامسا اجتهاد طلاب العلم في حفظها. والمصنف رحمه الله تعالى قد بسط الأدلة وساق أسانيد الأحاديث والآثار في كتبه المطولة ككتابه الإبانة الكبرى، وقد طبعت منه عدة مجلدات، وأظن أنها قد وصلت إلى 10 أو 8. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطلهم، وفي بعض النسخ والاستماع لخطئهم وخطابهم، فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة آيات في هذا المقطع الذي قرأته عليكم. فأول آية ذكرها هي قول الله جل وعز في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومعنى قوله تعالى واعتصموا أي واستمسكوا، وفي المراد بحبل الله أقوال أصحها أنه دين الله، أصحها أن حبل الله هو دين الله وشرعه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة النبوية. وسمي حبلا لأنه يوصل إلى ما يرضيه سبحانه، ونهيه تعالى ولا تفرقوا أي، ومعنى نهيه تعالى ولا تفرقوا أي لا تحدثوا في دينه وشرعه ما يكون سببا في تفرقكم إلى شيع وأحزاب وجماعات ويزول معه اجتماعكم ويتقوض ائتلافكم. والمراد بالتفرق المنهي عنه ما كان عن اختلاف في الدين، كما يدل عليه سياق الآية والباقي منها وما بعدها من آيات. ومن فوائد هذه الآية أولا وجوب الاجتماع على شرع الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك للأمر به في قوله سبحانه واعتصموا، وثانيا تحريم تفرق المسلمين في دينهم وقلوبهم والأسباب الموصلة إلى ذلك، وذلك للنهي عنه في قوله سبحانه ولا تفرقوا، وثالثا أن عاقبة التمسك بشرع الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ائتلاف القلوب واجتماع الصف والكلمة، ولهذا أمر به سبحانه بقوله واعتصموا، ونهى عن ضده بقوله ولا تفرقوا. وأما الآية الثانية فهي قول الله جل وعز في سورة آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذه الآية قد جاءت بعد قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقد اشتملت هذه الآية على عدة فوائد. الأولى وجوب الاجتماع على دين الله وشرعه الذي أنزله على رسوله، وذلك لأن النهي عن شيء أمر بضده أو بأحد أضداده. والثانية أن التفرق في الدين من المحرمات الشديدة التحريم، وذلك للنهي عنه، وهو في الآية يقتضي التحريم ولا خلاف في تحريم ذلك، وبدلالة الوعيد بالعذاب العظيم في شأن أهله. والثالثة أن الاختلاف المنهي عنه المذموم الذي يتسبب في الفرقة إنما هو الاختلاف الذي يكون مع وجود الأدلة الشرعية الواضحة المبينة للحق، وذلك لقوله سبحانه في هذه الآية واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال جل وعلا أيضا في تأكيد ذلك في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى في أوائل سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الفائدة الرابعة عظم الوعيد وشدته في حق من تفرق واختلف في الدين بعد بلوغ العلم إليه ووضوحه، حيث قال سبحانه في ختام هذه الآية وأولئك لهم عذاب عظيم. وأما الآية الثالثة فهي آية سورة البينة، وقد جاءت في سياق ذم أهل الكتاب حيث قال سبحانه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفيها جملة من الفوائد: الأولى توبيخ وتقريع من تفرق في الدين مع وجود الأدلة الواضحة المبينة للحق والصواب، والثانية أن أهل الكتاب لرداءتهم لم يتفرقوا في الدين شيعا وأحزابا إلا بعد أن جاءتهم أدلة الشرع البينة الواضحة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق. والثالثة أن المتفرق في الدين من هذه الأمة مع وضوح أدلة الحق وتبينها سائر على سنن أهل الكتاب ومتشبه بهم. والرابعة أن سبب الاجتماع وعدم الفرقة واضح وبين لكل أحد، وهو لزوم شرع الله والذي أعظمه التوحيد، لقوله سبحانه بعد ذكر تفرق أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والتوحيد هو إفراد الله وحده بجميع العبادات. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية في معنى قوله سبحانه وذلك دين القيم، قال: وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيم، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. انتهى كلامه. وأما الآية الرابعة فهي آية سورة الصف، وهي رابع آياتها، وهي قوله جل وعز: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفيها عدة فوائد: الأولى أن مواطن الجهاد في سبيل الله من آكد مواطن توجب الاجتماع وحرمة التفرق. والثانية أن الاتفاق وعدم الاختلاف من أسباب القوة، حيث يقوي أهله فيكون كالبنيان إذا رص بعضه إلى بعض. والثالثة الترغيب في فعل الأسباب الموصلة إلى الألفة والاجتماع على الدين. وأما الآية الخامسة فهي آية سورة النساء، وفيها الزجر عن القعود في المجالس التي عرف خوض أهلها فيما يخالف نصوص الشريعة وأحكامها، وهي وهذه الآية هي قوله جل وعز: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية وإن كان لها سبب نزول خاص، إلا أن العبرة عند أهل العلم بعموم لفظها، فيدخل في عمومه أهل البدع والضلال. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. ذكره الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله في تفسيره وغيره. وعلى هذا الاستدلال بالآية درج أئمة الدين في كتب التفسير وكتب الاعتقاد وكتب السنة وغيرها، حيث قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون. انتهى كلامه. ولأجل هذا أوردها الإمام الوطة رحمه الله في هذا الموضع من كتابه الإبانة الصغرى، ودلل بها على ما ذكر. وقال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه فتح البيان في مقاصد القرآن عند هذه الآية وفي هذه الآية: باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية، كما يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة ولم يبقى في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا وقال فلان من أتباعه بكذا. وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولا بالوا به بالة، وظنوا أنه قد جاءه وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه القائل واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله، فإنا لله وإنا إليه راجعون ما صنعت هذه المذاهب بأهلها. والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم، فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم. انتهى كلامه. ومثل هذه الآية من سورة النساء قول الله تعالى في آية سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وابن بطة في الإبانة الكبرى وابن أبي زمنين في أصول السنة من طرق عن معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون رحمه الله أن محمد ابن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهو أثر صحيح. وأهل الأهواء هم أهل البدع. ولعلي أقف عند هذا القدر لأننا قد تجاوزنا 50 دقيقة وأكمل بإذن الله تعالى في يوم الخميس المقبل. وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها في شريعته وعملا بنصوص وحيه، وأن يختم لنا حياتنا الدنيا بالموت على التوحيد والسنة ورضاه الكبير عنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله العلي الأعلى عالم السر والنجوى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله سيد الناس في الآخرة والأولى، وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه ما غربت شمس ثم أشرقت ضحى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ألبسكم الله لباس المتقين. في هذه الليلة وهذا اليوم الأحد 22 من شهر شوال من العام 1441 من الهجرة النبوية، أبتدئ معكم شرح هذه الرسالة المختصرة النافعة المتينة الماتعة في السنة والموسومة بالشرح والإبانة في أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، والمشهورة بالإبانة الصغرى للإمام أبي عبد الله ابن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. وبعد ذلك أقول مستعينا بالله جل وعز في درس هذه الليلة، وهو الدرس الأول، قال الشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله، أقول هذا هو أول ما جاء في هذه الرسالة، حيث جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله، أقول الإمام ابن بطة الحنبلي رحمه الله قد وصفه بالإمامة في الدين والعلم غير واحد من أهل العلم، وممن وصفه بالإمامة الإمام ابن تيمية وكذلك الحافظ الذهبي وابن الأثير الشافعي والحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي وابن العماد الحنبلي وغيرهم، بل قال الحافظ الذهبي الشافعي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار كان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه وسنة واتباع، وقال أيضا في كتابه ميزان الاعتدال فكان إماما في السنة إماما في الفقه صاحب أحوال وإجابة دعوة، وقال المحدث ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي رحمه الله كما في كتاب الكامل لابن الأثير قال كان أحد المحدثين الزهاد العباد، وقال الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله في كتابه البداية والنهاية حين ذكره قال أحد علماء الحنابلة وله التصانيف الكثيرة الحافلة في فنون من العلوم، وأثنى عليه غير واحد من الأئمة، وكان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن جهة الحديث فقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار، وتكلموا في إتقانه، وهو صدوق في نفسه. وقد صحح الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله في كتبهما بعض الأسانيد التي جاءت من طريق الإمام ابن بطة رحمه الله. وبطة بفتح الباء والطاء المشددة هو أحد أجداد المصنف رحمه الله، وأصبح المصنف مشهورا بين الناس به، وينسب إليه في عامة الكتب التي تنقل عنه أو تترجم له. وجده الثامن هو عتبة ابن فرقد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له العكبري بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء نسبة إلى قريته التي ولد ومات وقضى أكثر عمره فيها عكبراء، وتقع على الجهة الشرقية من نهر دجلة بالعراق. والآن أبدأ بقراءة أول كلام المصنف رحمه الله تعالى مع التعليق بما تيسر عليه. أقول: قال الإمام ابن بطة رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمناه ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. أقول: لقد جرت عادة أكثر المصنفين من أهل العلم رحمهم الله على استهلال كتبهم بحمد الرب سبحانه تأسيا بالكتاب العزيز القرآن، حيث كان استهلاله بعد جمع الصحابة رضي الله عنهم له وجمع سوره بحمد الله نفسه في سورة الفاتحة أول سوره، والتي من أسمائها المشتهرة سورة الحمد. والله عز وجل يحمد على صفات كماله ونعوت جلاله، ويحمد أيضا على نعمه على عباده دينية كانت أو دنيوية. والمصنف رحمه الله هنا قد حمد ربه سبحانه على جملة من نعمه الدينية، والتي منها أولا الهداية إلى التوحيد والسنة، وثانيا التوفيق إلى أن يكون العبد من أتباع الحق وأشياعه وأنصاره، وثالثا التوفيق إلى العلم بعد الجهل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. أقول وهذا الذي سمعتموه دعاء من المصنف رحمه الله تعالى لقارئ الكتاب والمستمع إليه، ودعاء المصنفين في أول كتبهم للقراء والمستمعين للقراءة إنما هو من باب الإناس لهم ليقبلوا على ما يقرؤونه أو يستمعون لقراءته، وتكون لهم همة وجد ويحرصوا على الاستفادة. وقد جرى على هذا العمل غير واحد من أئمة أهل السنة والحديث في أوائل كتبهم يدعون لمن يقرأ فيها أو يستمع لقراءتها، كالإمام إسماعيل المزني في رسالته شرح السنة، والإمام أبي بكر الآجري في كتابه الشريعة، والإمام أبي محمد البربهاري في كتابه شرح السنة، والإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابيه كشف الشبهات والأصول الثلاثة وغيرهم. ثم قال المصنف رحمه الله: إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقبائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه. وقد تضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا أمرين: الأمر الأول بيان سبب تأليف هذا الكتاب، تضمن الكلام أمرين: الأمر الأول بيان سبب تأليف هذا الكتاب، وهو ما وقع في عصره رحمه الله من فشو البدع والأهواء وتحريف السنة عن معانيها الصحيحة وتبديل ما كان عليه السلف الماضون من الدين. وعلى هذا المنهج الشريف سار أئمة أهل السنة والحديث على اختلاف أزمانهم وتنوع أقطارهم واختلاف لغاتهم، ولا يزالون على ذلك بفضل الله عليهم ورحمته بهم. إذا رأوا سددهم الله فشو الشركيات أو البدع أو المنكرات أو القبائح، أو رأوا جد أربابها في دعوة الناس إليها أو تلبيسهم على المسلمين في أحكامها، شرعوا في كتابة الردود عليهم وبيان باطلهم وكشف تلبيسهم وتحذير الناس منها ومنهم، ولم يسعهم السكوت عملا بالنصوص الشرعية المحرمة كتم العلم عند الحاجة إليه والآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد صح عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث مخرج في صحيح مسلم. الأمر الثاني بيان بعض أضرار ومفاسد فشو البدع والأهواء وترك السنة. ومن هذه المفاسد التي أشار إليها المصنف رحمه الله أولا حلول الفرقة وذهاب الألفة بين المسلمين، وثانيا عمى القلوب والأفئدة عن الاهتداء بنصوص الوحي، وثالثا اتخاذ الجهال والضلال أربابا في الأمور الشرعية. وتقليدهم والأخذ عنهم، ورابعا حصول البهتان والخصومات بالباطل في أمور الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتجلجلها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. أقول: قال المصنف رحمه الله تعالى وأيم الله، ويعني بذلك والله. وقد قيل إنه قسم بيمين الله، وهو قسم مشهور، وقد ورد القسم به عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع ومناسبات، وأحاديثه في الصحيحين وغيرهما. ومن أشهر هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تشفع بعض أصحابه للمرأة المخزومية قال لهم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يدل على عظم أمر البدع والفتن وكبر خطرهما وشديد ضررهما على الناس، حتى إن أمرهما قد يشتبه على بعض من ينتسب إلى العلم والفقه، وتحار فيهما عقول آخرين منهم، فلا يستبين حكمها لهم ولا تتضح عوى، فلا يستبين حكم هذه البدع وهذه الفتن لهم ولا تتضح عواقبهما، فتراهم يقعون فيهما ويلج مع أهلهما ودعاتهما، أو يفتوا بمشروعية الدخول فيهما، أو يفعل وينطق بما يزيد في تتابع الناس عليهما وتقاذفهم إليهما وتعاضدهم عليهما. وقول المصنف رحمه الله تعالى: إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبيت والحل، فيه أمران. الأمر الأول: قلة من يقوم برد البدع وكشفها بأدلة الشرع وتحذير الناس منها ومن دعاتها وأهلها وفي أزمنتها وأمكنتها. والأمر الثاني: قلة الثابتين على الحق والهدى عند انتشار وتكالب البدع والفتن. وهذا أمر مشاهد ومعروف، فلا نزال نقرأ عنه في كتب السنة والتاريخ والسير والتراجم، ولا يزال العلماء يتواردون على تقريره، ونشاهده اليوم في حياتنا وواقعنا وبلداننا وبكثرة واستمرار. وقد أشار المصنف رحمه الله في كلامه هذا إلى ثلاثة أشياء تعين العبد على الثبات على الحق وسلوك طريق أهله عند البدع التي تشتبه على العقول، ووقت الفتن التي تتلجلج في الصدور. وأول هذه الأشياء العلم، ويعني المصنف رحمه الله به العلم بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضي الله عنهم، العلم بما كان عليه سلف الأمة الصالح وعلى رأسهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد خرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله. ومن نظر بعين العدل والصدق في واقع زمنه وقرأ عما غبر من الأزمان وجد أن أهل العلم والفقه بدين الله وشرعه السالكين سبيل السلف الصالح هم أبعد الناس عن البدع وأسلمهم عند الفتن، بل وسيجد أنهم على رأس المحذرين من هذه البدع والفتن والسابقين غيرهم إلى ذلك، بل إنهم سبقوا حتى الدول بما فيها من لجان تخصصية وهيئات علمية وأجهزة أمنية، ففضحوا أهل البدع وبينوا ما يريدون من كثير من أقوالهم وأفعالهم، وإلى ما ستجر هذه الأقوال وهذه الأفعال من أخطار كبيرة وشرور عظيمة على بلاد الإسلام وأهلها. وثاني هذه الأشياء التثبت، ويعني المصنف رحمه الله بذلك التثبت في الأخبار وفي الوقائع وفي الأحداث وما يقال عنها وعن أهلها وينقل فيها وما يصدر في شأنها من مواقف وأحكام، وعن ثبوتها وصحتها من كذبها وافترائها، لأن العبد إذا لم يتثبت فسيقع في ظلم الغير وتشويه الأبرياء وزيادة الشرور وتوسيع الفتن والافتيات على ولاة الأمر. وثالث هذه الأشياء الحلم. ولماذا الحلم؟ لأن وقت الفتن وقت عصيب، قد تقع لأن وقت الفتن وقت عصيب، وقد تقع بسبب هذه وقد يقع بسبب هذه الفتن أذية وتشويه لأناس كثر أو لبلاد عديدة، ويحصل في هذه الفتن ظلم واعتداء، وترى فيها من البذاءة والجهل والطيش والسفه الكثير والكثير. والحلم والأناة يخففان ذلك ويمنعان من الانجراف مع الناس إلى الشرور المهلكة، ويقللان من انجرار الناس إلى رموزها ودعاتها وقنواتها وأماكنها وكتبها، ولا ينخدعون بزخرف قولهم وسيء فعالهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود، وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم، وفي بعض النسخ لمن خالف عقدتهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة. فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار، ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول هذه المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى تبين ما قصد إليه بهذه الكتابة ومضمون كتابه، وقد اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان بعض مسائل الكتاب، ومن هذه بيان بعض مسائل الكتاب. ومن هذه المسائل أولا الأمر بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من مباينتهم والزجر عن الشذوذ عنهم في الأقوال والأعمال. وثانيا بيان ما يلزم أهل السنة والحديث من مجانبة ومفارقة من خالف ما هم عليه من السنة وقصد إلى تفريقهم والقدح فيما هم عليه من الدين. وثالثا بيان بعض أمور السنة التي أجمع عليها ولا يسع جهلها. الأمر الثاني بيان أدلة مسائل الكتاب، بيان أدلة مسائل هذا الكتاب، حيث بين رحمه الله أنها النصوص المتلقاة عن رسول رب العالمين وما أجمع عليه أئمة الدين وتتابع عليه قرنا بعد قرن. وهذا الأمر يعطي قارئ الكتاب أو المستمع لقراءته يعطيه الطمأنينة ويدفعه إلى إتمامه واعتقاد ما فيه. الأمر الثالث بيان أن كتابه هذا مختصر وليس بمطول، وأسباب اختصاره، ومن نظر في الكتب التي وصلت إلينا ومن نظر في الكتب التي وردتنا عن السلف الصالح في باب الاعتقاد والسنة فسيجد أن منها ما هو مختصر، ومنها المطول، ومنها المتوسط، ولكل منها أسباب وفوائد. ومن أسباب وفوائد الكتب المختصرة أولا سرعة انتشارها بين الناس، وثانيا سهولة قراءتها ووعيها وعدم مللها من قبل أكثر الناس، وثالثا وصولها إلى أكبر قدر من الناس، ورابعا كثرة شروح العلماء لها وتدريسهم الطلاب بالتعليق على متونها، وخامسا اجتهاد طلاب العلم في حفظها. والمصنف رحمه الله تعالى قد بسط الأدلة وساق أسانيد الأحاديث والآثار في كتبه المطولة ككتابه الإبانة الكبرى، وقد طبعت منه عدة مجلدات، وأظن أنها قد وصلت إلى 10 أو 8. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطلهم، وفي بعض النسخ والاستماع لخطئهم وخطابهم، فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة آيات في هذا المقطع الذي قرأته عليكم. فأول آية ذكرها هي قول الله جل وعز في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومعنى قوله تعالى واعتصموا أي واستمسكوا، وفي المراد بحبل الله أقوال أصحها أنه دين الله، أصحها أن حبل الله هو دين الله وشرعه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة النبوية. وسمي حبلا لأنه يوصل إلى ما يرضيه سبحانه. ونهيه تعالى ولا تفرقوا أي، ومعنى نهيه تعالى ولا تفرقوا أي لا تحدثوا في دينه وشرعه ما يكون سببا في تفرقكم إلى شيع وأحزاب وجماعات، ويزول معه اجتماعكم ويتقوض ائتلافكم. والمراد بالتفرق المنهي عنه ما كان عن اختلاف في الدين، كما يدل عليه سياق الآية والباقي منها وما بعدها من آيات. ومن فوائد هذه الآية أولا وجوب الاجتماع على شرع الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك للأمر به في قوله سبحانه واعتصموا. وثانيا تحريم تفرق المسلمين في دينهم وقلوبهم والأسباب الموصلة إلى ذلك، وذلك للنهي عنه في قوله سبحانه ولا تفرقوا. وثالثا أن عاقبة التمسك بشرع الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ائتلاف القلوب واجتماع الصف والكلمة، ولهذا أمر به سبحانه بقوله واعتصموا، ونهى عن ضده بقوله ولا تفرقوا. وأما الآية الثانية فهي قول الله جل وعز في سورة آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذه الآية قد جاءت بعد قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقد اشتملت هذه الآية على عدة فوائد. الأولى وجوب الاجتماع على دين الله وشرعه الذي أنزله على رسوله، وذلك لأن النهي عن شيء أمر بضده أو بأحد أضداده. والثانية أن التفرق في الدين من المحرمات الشديدة التحريم، وذلك للنهي عنه، وهو في الآية يقتضي التحريم ولا خلاف في تحريم ذلك، وبدلالة الوعيد بالعذاب العظيم في شأن أهله. والثالثة أن الاختلاف المنهي عنه المذموم الذي يتسبب في الفرقة إنما هو الاختلاف الذي يكون مع وجود الأدلة الشرعية الواضحة المبينة للحق، وذلك لقوله سبحانه في هذه الآية واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال جل وعلا أيضا في تأكيد ذلك في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى في أوائل سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الفائدة الرابعة عظم الوعيد وشدته في حق من تفرق واختلف في الدين بعد بلوغ العلم إليه ووضوحه، حيث قال سبحانه في ختام هذه الآية وأولئك لهم عذاب عظيم. وأما الآية الثالثة فهي آية سورة البينة، وقد جاءت في سياق ذم أهل الكتاب، حيث قال سبحانه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفيها جملة من الفوائد، الأولى توبيخ وتقريع من تفرق في الدين مع وجود الأدلة الواضحة المبينة للحق والصواب، والثانية أن أهل الكتاب لرداءتهم لم يتفرقوا في الدين شيعا وأحزابا إلا بعد أن جاءتهم أدلة الشرع البينة الواضحة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق. والثالثة أن المتفرقة في الدين من هذه الأمة مع وضوح أدلة الحق وتبينها سائر على سنن أهل الكتاب ومتشبه بهم. والرابعة أن سبب الاجتماع وعدم الفرقة واضح وبين لكل أحد، وهو لزوم شرع الله والذي أعظمه التوحيد، لقوله سبحانه بعد ذكر تفرق أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والتوحيد هو إفراد الله وحده بجميع العبادات. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية في معنى قوله سبحانه: وذلك دين القيم، قال: وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيم، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. انتهى كلامه. وأما الآية الرابعة فهي آية سورة الصف، وهي رابع آياتها، وهي قوله جل وعز: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفيها عدة فوائد: الأولى أن مواطن الجهاد في سبيل الله من آكد مواطن توجب الاجتماع وحرمة التفرق. والثانية أن الاتفاق وعدم الاختلاف من أسباب القوة، حيث يقوي أهله فيكون كالبنيان إذا رص بعضه إلى بعض. والثالثة الترغيب في فعل الأسباب الموصلة إلى الألفة والاجتماع على الدين. وأما الآية الخامسة فهي آية سورة النساء، وفيها الزجر عن القعود في المجالس التي عرف خوض أهلها فيما يخالف نصوص الشريعة وأحكامها، وهي وإن كانت وهي وهذه الآية هي قوله جل وعز: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية وإن كان لها سبب نزول خاص، إلا أن العبرة عند أهل العلم بعموم لفظها، فيدخل في عمومه أهل البدع والضلال. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. ذكره الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله في تفسيره وغيره. وعلى هذا الاستدلال بالآية درج أئمة الدين في كتب التفسير وكتب الاعتقاد وكتب السنة وغيرها، حيث قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون. انتهى كلامه. ولأجل هذا أوردها الإمام البطة رحمه الله في هذا الموضع من كتابه الإبانة الصغرى، ودلل بها على ما ذكر. وقال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه فتح البيان في مقاصد القرآن عند هذه الآية وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب، دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية، كما يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة ولم يبقى في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا وقال فلان من أتباعه بكذا، وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولا بالوا به بالة، وظنوا أنه قد جاءه وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه القائل واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله، فإنا لله وإنا إليه راجعون ما صنعت هذه المذاهب بأهلها. والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم، فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم، انتهى كلامه. ومثل هذه الآية من سورة النساء قول الله تعالى في آية سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وابن بطة في الإبانة الكبرى وابن أبي زمنين في أصول السنة من طرق عن معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون رحمه الله أن محمد ابن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهو أثر صحيح. وأهل الأهواء هم أهل البدع. ولعلي أقف عند هذا القدر لأننا قد تجاوزنا 50 دقيقة وأكمل بإذن الله تعالى في يوم الخميس المقبل، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يزيدنا فقها في شريعته وعملا بنصوص وحيه وأن يختم لنا حياتنا الدنيا بالموت على التوحيد والسنة ورضاه الكبير عنا. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.